بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وسيأتي الدليل على ذلك حديث عائشة هذا، وقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وهناك أدلة أخرى إن شاء الله نذكرها. قال النووي: وقال بعض السلف هو تطوع أي سنة، وقال أبو حنيفة هو واجب، فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه. والصحيح قول الجمهور لحديث عائشة ولغيره من الأدلة، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال، أي عروة بن الزبير: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. استدل بقوله فلا جناح عليه، أي لا حرج عليه أن يطوف بهما، ففهم ألا جناح علي إن ترك الطواف، فهم من الآية هذا لأنه مستحب. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ألا يكون نسكه تاما ولا صحيحا؟ ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، وفي الآية أن يطوف بهما، أي عليه جناح وحرج إن ترك الطواف، لا يكون تاما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، أي لأحدهما إساف والآخر نائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحرقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت: فطافوا، لأنهم تحرجوا من الطواف، لأنهم كانوا يهلون لهذين الصنمين ويطوفون، فلما جاء الإسلام تحرجوا من أن يطوفوا، فأنزل الله الآية في رفع الحرج عن الطواف بين الصفا والمروة، بل هو شعار من شعار الحج والعمرة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن إبراهيم بن عثمان، قال حدثنا أبو أسامة هو محمد بن أسامة، قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لا حرج عليه إن ترك الطواف، لكن الآية سياقها على خلاف هذا، فلا جناح عليه أن يطوف، أن يطوف بهما، أثبت الطواف، لأنهم تحرجوا في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بعد أن يهلوا لهذين الصنمين أو لصنمين في المشلل كما سيأتي. فأنزل الله رفع الحرج يعني من الطواف بين الصفا والمروة وإن كانوا يطوفون في الجاهلية، لكن كونهم يهلون لذينك الصنمين أو لبعض الأصنام هذا لا يجوز. قالت: لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وقولها فلعمري يطلقونها ولا يريدون بها القسم. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. فهو ابن أسماء، ابن أختها أسماء ابن الزبير وابو الزبير. قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف المسلمون، فكانت سنة، أي هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة ومن بعدهم. وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل، المشلل مكان، ومنات صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا، وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ. وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج. وقال ابن الكلب: مناه صخرة لهذيل قديد، وأما إساف ونائلة فلم يكون قط في ناحية البحر، وإنما كان فيما يقال رجل وامرأة، فالرجل اسمه إساف بن بقاء ويقال ابن عمرو، والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال بنت سهل، قيل كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة، وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعظوا، ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم، وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضي عياض، قاله النووي رحمه الله. نعود إلى الحديث. قالت: وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام، هنا لا يطوفون، جاء أنهم كانوا يطوفون فتحرجوا، تحرج بعضهم أن يطوف كما كان يفعل أهل الجاهلية، احتمل أن بعضهم كان يطوف بعضهم لا يطوف، فحصل حرج لبعض الناس في بعد الإسلام في الطواف، فأنزل الله الآية وفيها بيان الطواف. قال: فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. أما فلا جناح لأن يطوف بهما فلا بد أن يطوف، أن يطوف. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، أي ما ذكرته عائشة في الرد على ابن الزبير، أي لو كان الأمر كما يقول لكانت الآية ألا يطوف والآية أن يطوف. وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين، هما جبلان فيهما أحجار، إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، أي قبل نزول الآية. قال: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء، الآية في الرد على الصنفين، بعضهم قال كان طوافنا بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فلا نطوف في الإسلام، الصنف الثاني قالوا: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة، فأنزل الله الآية ردا على هؤلاء وهؤلاء. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا ليث هو بن سعد عن عقيل هو بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. بعضهم تحرج لأنهم شابهوا أهل الجاهلية، وبعضهم تحرج أن الله لم يأمرهم بالطواف قبل نزول الآية فأنزل الله الآية وفيها الأمر بالطواف والحث عليه. وقال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب هو عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناه الذي بالمشلل فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناه لم يطوف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا في الصنف الذين لم يطوفوا ولم يروا الطواف. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا الحديث فيه بيان على أنه يتعين على الحاج والمعتمر أن يطوف بين الصفا والمروة أن يسعى بينهما. وقالت عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة لم يطوف بين الصفا والمروة. ومن أدلة ذلك حديث حبيبة بنت أبي تجراه مرفوعا وفيه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وفي سنده عبد الله بن مؤمل ضعيف وقد اضطرب في إسناده، وله طريق أخرى عند الدارقطني بإسناد حسن اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ومن أدلة ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أي بالطواف بين الصفا والمروة والمراد بذلك السعي، فقد جاء من حديث ابن عمر وفيه ومن لم يهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، أمر فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر. ومثله عن جابر في الصحيحين، وحديث أبي موسى الأشعري قال له النبي صلى الله عليه وسلم فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل لأنه ساق الهدي معه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف بالبيت أمر يدل على وجوب ذلك، وهكذا الأمر بالطواف بين الصفا والمروة، وهذا الأمر يفيد الركنية. والسعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة وركن في الحج، وإذا حج الإنسان قارنا أو مفردا فله أن يقدم سعي الحج قبل يوم النحر، أي بعد أن يطوف طواف القدوم الذي هو مستحب يقدم سعي الحج، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يوم النحر أو بعد ذلك يطوف طواف الحج يكتفي به لأنه قد قدم السعي. وإن لم يسعى بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الحج بعد طواف الإفاضة، والأفضل أن يقدم سعي الحج لأن الأعمال تكثر عليه يوم النحر فيخفف على نفسه. وأما المعتمر فيأتي بسعي آخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة لأن السعي الأول للعمرة، والسعي لا يكون إلا بعد الطواف، وهذا الذي عليه عامة العلماء. وما جاء من حديث أسامة بن شريك أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال طوف ولا حرج، أو قال طفت ولما أو سعيت قبل أن أطوف قال طوف ولا حرج، هذه زيادة لا تصح في الحديث، وبعضهم حسنها أخذا بظاهر السند قال بهذا القول الزهري رحمه الله فيما أذكر، لكن هذه اللفظة فيها شذوذ لمن جمع طرق الحديث، وعامة العلماء يقول لا بد أن يتقدم السعي طواف، أي أن السعي يكون بعد الطواف، الطواف العمرة بعد كذلك الذي طاف للحج ولم يسعى يسعى، وإن كان قد قدم السعي فكان بعد طواف القدوم. إلهي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.